أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال شيخ بسمه هذا مع أن الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك، لا الإتلاف له والإحسان إليه. والمفروض أن الصدقة إنما قلنا بها لكونها إحسانا وأقرب طرق الإيصال بعد اليأسي من وصوله إليه. كان الكلام بأنه هل يوجد عندنا دليل على أن المتصدق بعد أن تصدق ورجع المالك ولم يرضى بالتصدق ورد التصدق، هل يكون المتصدق ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ قال الشيخ قدس سره الشريف: لأنه في المقام وجوه ثلاثة. الوجه الأول عدم الضمان مطلقا، الوجه الثاني الضمان مطلقا. واستدل للضمان مطلقا بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. الشيخ قدس سره الشريف قال أن هذه القاعدة لا مجرى لها في المقام لإشكالين تقدم بيان الإشكال الأول في البحث السابق. أما الإشكال الثاني الذي يورده الشيخ على التمسك بهذه القاعدة للضمان مطلقا، يقول بأن الظاهر من دليل الضمان أن الظاهر من دليل الإتلاف أن الإتلاف إذا كان على ضرر المالك فيكون المتلف ضامنا، أما إذا كان الإتلاف لصالح المالك ويرجع ثوابه وأجره إلى المالك فهنا لم يقع إتلاف على المالك يعني على ضرره، وإنما هذا الإتلاف إنما هو لصالح المالك باعتبار أن التصدق كان نيابة عن المالك. صحيح لم يصل المال إلى يد المالك، ولكن أجره الأخوي يصل إلى المالك. فالشيخ يقول أن المستفاد من ظاهر قاعدة الإتلاف أن الإتلاف إذا كان على ضرر المالك، وبعبارة واضحة يعني لم يحصل لا على المال ولا على الأجر أجر الأخروي لذلك المال، فعند ذلك تكون القاعدة منطبقة في المقام من أتلف مال الغير وهذا متلف لمال الغير، لأن هذا الغير لم يحصل لا على نفس المال ولا على أجر الأخروي. أما إذا فرض أنه في المقام لم يحصل على نفس المال وإنما صحيح لم يحصل على نفس المال وإنما حصل على أجره الأخوي، لأن المفروض أن التصدق كان نيابة عن المالك الأصلي، فهنا لا يمكن أن يقال أن ظاهر أدلة الإتلاف لا تشمل مثل هذه الحالة. وهذا معناه أن الشيخ يدعي أن ظاهر هذه القاعدة هو خصوص مورد من لم يحصل لا على نفس المال ولا على الأجر الأخوي للمال، أما إذا لم يحصل على المال وحصل على الأجر الأخوي للمال فهنا لا ينطبق قاعدة الإتلاف في المقام، فلا يكون المتصدق ضامنا. قال هذا هو الإشكال الثاني على التمسك بقاعدة الإتلاف لوجه الضمان مطلقا، هذا مع أن الظاهر من دليل الإتلاف يعني من القاعدة المعروفة اختصاصه اي اختصاص هذا الظاهر او الدليل بالاتلاف على المالك، يعني يكون الضرر عليه لا ولا يوجد فيه اي منفعة للمالك بالاتلاف على المالك. واما اذا كان الاتلاف لمصلحة المالك فهنا ماذا؟ كما لو فرض ان انسان امر وكيله بان يتصدق من ماله من مال الموكل، فهنا حصل الاتلاف ولكنه اتلاف لمصلحة من؟ ولمصلحة نفس هذا الذي اتلف من ماله، فهنا لا يكون هذا الوكيل ضامنا لان هذا الاتلاف وان تحقق الا انه كان لمصلحة الموكل. كذلك في المقام لا الاتلاف له، طبعا لا يقال لنا انه هناك هو وكله، هنا نقول الشارع اجاز له واذن له في التصدق. لا الإتلاف له والإحسان إليه، يعني الإحسان إلى المالك لأن هذا الأجر يرجع إلى من؟ إلى المالك. والإحسان إليه والمفروض أن الصدقة إنما قلنا بها لكونها إحسانا إلى المالك وأقرب طرق الإيصال إلى المالك بعد اليأس من وصول نفس المال إلى المالك. لأنكم تتذكرون فيما سبق أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أشكل على هذا، قال من يقول أنه يجوز كل إحسان، منع جواز كل إحسان، من يقول أنه هذا أقرب طرق الإيصال، لعله أن صاحبه لا يرضى بذلك. ذكر هذا المطلب فيما سبق على أي الأحوال. إن قال قائل بأنه نحن ندعي هذا المعنى، وهو أنه أساسا إلى هنا كان البحث في هذه الجهة، إذا رجع المالك ولم يرغب التصدق فهل أن المتصدق ضامن أو ليس بضامن؟ الآن لقائل أن يقول أساسا إذا رجع المالك ولم يرغب فالتصدق أصلا غير صحيح باطل، يعني أساسا لا لزوم حتى بالنسبة إلى العين الموجودة، إذا كانت العين محفوظة بيد الفقير فيستطيع لصاحب العين أن يرجع والمالك الأصلي أن يرجع على هذه العين ويأخذها. من قبيل الفضول لو قام الإنسان ببيع مال غيره فضولة ورجع المالك ووجد أن هذه العين محفوظة ولم يمضي العقد ولم يجز العقد، يستطيع أن يرجع بهذه العين أو لا يستطيع؟ نعم، لأنه لا يجز العقد فيستطيع أن يقول أن هذا العقد باطل ويرجع بعينه الموجودة في يد المشتري. كذلك نقول في المقام أنه أساسا، الإخوة يتذكرون نحن أشرنا في البحث السابق أنه أكو لزوم من جهتين، لزوم من جهة أن هذا المال وقع بيد الفقير ولا يحق للمالك حتى مع الرجوع والرد أن يسترد هذه العين حتى لو كانت باقية بيد الفقير، وإنما البحث يقع في ماذا؟ في أن المتصدق هل هو ضامن أو ليس بضامن. الآن لقائل أن يحتمل هذا الاحتمال، أساسا لزوم حتى من تلك الجهة غير موجود، يعني أن التصدق إذا رجع المالك ورضي بالتصدق فالتصدق صحيح ولا ضمانه، وإذا رجع المالك ولم يرضى بالتصدق رد التصدق فهنا أساسا التصدق باطل، مو أن التصدق صحيح ولكن المتصدق ضامنه. واضح المطلب؟ فإذا اللزوم حتى من هذه الجهة ما أكو موجود، لأنه نحن ذكرنا فيما سبق أن اللزوم يمكن على أن يكون باعتبارين، لزوم من جهة أنه هل يستطيع المالك بعد الرجوع والرد أن يسترجع العين من يد الفقير أو لا يستطيع، قلنا أنه من هذه الجهة لا يستطيع، لزوم أكو. ولزوم آخر كان أكو بينا فيما سبق، وهو ماذا؟ وهو أنه لما وقع هذا المال صدقة عن المالك فإذا رجع ورد هل ينقلب عما وقع عليه؟ هناك قلنا أصالت لزوم أنه لا ينقلب عما وقع عليه. الآن لقائل أن يستشكلت في هذه الجهة وهو يقول اساسا لا لزوم حتى من الجهة الاولى، فضلا عن اللزوم من الجهة الثانية. اذا يكون التصدق نفس التصدق مو الضمان وعدم الضمان، نفس التصدق مراعا برد المالك وعدم رده، فان رد المالك التصدق فيبطل اصل التصدق، وان لم يرد المالك التصدق فيكون صحيحا ولا ضمان على المتصدق. الا ان الشيخ رحمه الله تعالى عليه يقول ان هذا الاحتمال غير تام، لانه لم يقل احد من الفقهاء بان المالك اذا رجع ورد التصدق اساسا يكون اللزوم منفسخا هنا، اساسا يحق للمالك ان يرجع بالعين الموجوده في يد الفقير. لا، اللزوم محكم هنا من هذه الحيثيه، وانما البحث الجهه الثانيه وهو انه هل يوجد ضمان على المتصدق او لا يوجد. فلهذا يقول واما احتمال كون التصدق مراعى كالفضولي، يعني ان التصدق تام اذا رجع المالك ورضي ولم يرد، وان نفس التصدق غير تام اذا رجع ورد التصدق، فنفس التصدق مراعى كعقد الفضولي، فإن العقد إذا جاء المالك وأجازه فيكون تاما، وإن لم يجزه فالعقد أصلا باطل، هنا فالتصدق أصلا باطل، ويستطيع المالك أن يرجع بالعين. قال وأما احتمال كون التصدق مراعى كالفضولي فمفروض الانتفاء، يعني هذا الاحتمال مفروض الانتفاء. لماذا؟ إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين، أحد من الفقهاء لم يقل بذلك. هنا يوجد إشكال وجواب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين هذا يقول لماذا تقولون كذلك مع انكم تلتزمون، يعني لماذا تقولون ان هذا الاحتمال مفروض الانتفاء مع انكم تلتزمون انه اذا جاء كما قرأنا في رواية حفص بن غياث اذا جاء المالك ورضي بالتصدق فالاجر لمن؟ للمالك، ولا ضمان على المتصدق. واما اذا جاء المالك ولم يرضى بالتصدق فالاجر لمن؟ فالأجر للمتصدق والضمان أيضا عليه. وهذا معناه أنه هذا التصدق مراعا بقبول المالك وعدم قبوله، إن قبل فيقع تصدق عنه، وإن لم يقبل فيقع ماذا؟ تصدق عن المتصدق، فتقع هذه الصدقة عمن؟ عن المتصدق لا عمن؟ عن المالك الأصلي. فإذا أساسا الصدقة عن المالك الأصلي مراعاة ماذا؟ بقبول المالك الأصلي وعدم قبوله، فإن قبل التصدق فيكون صدقة عن المالك، وإن لم يقبل فلا يكون تصدق عن المالك، وإنما يكون صدقة عن المتصدق. يقول الشيخ إن أشكل علينا مشكل وقال بأنه أنتم هناك قبلتم وهنا لا تقبلون، نجيبه نقول بأنه وانتقال الثواب هذا حكم شرعي، لا من باب أنه التصدق متوقف على من؟ على إذن المالك ورضاء المالك بذلك. فلهذا شوفوا العبارة، هذا فقط الجواب يشير إلى الإشكال كما بينته، وانتقال الثواب من شخص وهو المالك إلى غيره وهو المتصدق هذا حكم شرعي، لأنه من باب أن التصدق مراعى بإذن المالك وعدم إذنه. لو كان من باب أن التصدق أو أن الصدقة مراعاة بإذن المالك وعدمه كان هذا إشكال جيد، ولكن هذا حكم شرعي أن الثواب ينتقل من المالك إلى من؟ إلى المتصدق. وكيف كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لو بقينا نحن والقواعد، فالقاعدة لا تقول لا هناك مقتضي للضمان ولا إذن الشارع في التصدق مقتضي لعدم الضمان. القاعدة وهي قاعدة من أدلب تبين أنها لا تجري في المقام، إذن لا مقتضي للضمان. قبل قائل ان يقول اساسا نحن يوجد عندنا دليل على عدم الضمان، نقول لا، قلنا فيما سبق أن إذن الشارع بالتصدق كما ينسجم مع عدم الضمان ينسجم ماذا؟ مع الضمان. على هذا الوجه أذن الشارع، وضربنا أمثلة له فيما سبق. إذن دليل الإسلاف لا يدل على وجود الضمان لما تقدم من الإشكالين. وفي المقابل أيضا إذن الشارع في التصدق لا يدل على عدم الإسلاف، عفوا لا يدل على عدم الضمان، لأن إذن الشارع كما ينسجم مع عدم الضمان ينسجم ماذا؟ مع الضمان. إذن ما هو مقتضى القاعدة؟ القاعدة ماذا تقتضي في المقام؟ هل القاعدة تقتضي الضمان مطلقا أو عدم الضمان مطلقا أو هو التفصيل؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن بمقتضى الأدلة، أدلة الإسلاف لم تدل على الضمان، أدلة إذن الشارع في التصدق لم تدل على عدم الضمان، إذن ماذا نقول؟ نقول مقتضى القاعدة أن اليد إذا كانت يد أمانة من الأول فماذا؟ فهنا لا ضمان. وإذا كانت من الأول اليد يد ضمان فيوجد ضمان بعد الرد، وهذا هو التفصيل الوجه الثالث الذي ذكرناه في الوجوه. فلهذا يقول وكيف كان فلا مقتضي للضمان، لأن دليل الإتلاف غير جار في المقام للإشكالين اللذين تقدما، فلا مقتضي للضمان. ومن تلك الجهة أيضا وإن كان مجرد الإذن في الصدقة من الشارع أيضا غير مقتضى لعدم الضمان، من تلك الجهة أيضا يتصور أن احنا الدليل عندنا على عدم الضمان، لا من الطرف عندنا دليل على الضمان ولا من ذاك الطرف عندنا دليل على عدم الضمان، فما هو مقتضى القاعدة؟ قال إذن فلا بد من الرجوع إلى الأصل، يعني الأصل العملي، أن الأصل العملي يقتضي البراءة أو أن الأصل العملي ماذا؟ يقتضي الاستصحاب، لأنكم درستم في علم الأصول أنه متى تنتصل النوبة إلى الأصول العملية؟ إذا فقدت الأدلة، والمفروض أنه لا في المقام عندنا دليل على وجوب الضمان ولا دليل على عدم الضمان، إذن لابد أن نرجع إلى الأصول العملية لنرى أن الأصل العملي يقتضي البراءة عن الضمان أو يقتضي استصحاب الضمان. قال فلا بد من الرجوع إلى الأصل، ثم يقول ولكن الرجوع إلى الأصل يعني إلى أصالة البراءة إنما يصح فيما لم يسبق يد الضمان. متى يصح لك أن ترجع إلى أصالة البراءة؟ إذا لم تكن اليد من الأول يد ضمان. أما إذا كانت اليد من الأول يد ضمان وشككت تستصحب الضمان، فإذا متى يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة؟ إذا لم تكن اليد من الأول يد ضمان. أما إذا كانت من الأول يد ضمان فلا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة، وإنما يجري الاستصحاب. ومن هنا يقول الشيخ أن مقتضى القاعدة يقتضي التفصيل بين أن اليد من الأول يد ضمان فيستصحب فيضمن إذا لم يقبل ورد، أما إذا كانت اليد من الأول يد براءة وجاء ورد فلا يكون هناك ضمان، لأنه يشوف أنه مع الرد هل حصل له تكليف بالضمان أو لم يحصل فيجري البراءة. أما من الأول إذا كانت يده يد ضمان ورد فيشك أنه هل الضمان ارتفع أو لا ويستصحب بقاء الضمان السابق من الأول. ولهذا قال لكن الرجوع إلى أصالة البراءة إنما يصح فيما لم يسبق يد الضمان. قل متى لا يسبق يد الضمان؟ وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبتان، يعني بنية الرد إلى المال، إنما أخذ هذا المال قاصدا أن يخلص مال هذا المغصوب منه من هذا الغاصب. أما كما هو في محل كلامنا، نحن أين كلامنا؟ في أنه لو أخذ المال بعنوان التملك ثم علم انه مغصوب، اذا يده من الاول يد ماذا؟ يد ضمان. الان نشك ان علمه بذلك هل يرفع الضمان؟ قلنا نستصحب. الان تصدق وجاء المالك ورده، نشك انه اذا تصدق هل يرفع الضمان عنه؟ نستصحب يد الضمان السابقه.
قال وهو أي إذا لم يسبق يد الضمان، هذا مثال لعدم سبق يد الضمان، يعني من الأول يد أمانة شرعية، وهو ما إذا أخذ المال هذا الآخر من الغاصب حسبتان، وأما إذا تملكه هذا الآخر منه أي من الغاصب ثم علم بكونه مغصوبا كما هو محل كلامنا في القسم الثاني من الصورة الثالثة، فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة. لماذا استصحاب الضمان؟ التفتوا جيدا، هذا عندما أخذ المال يده ماذا؟ يد أمانة ويد ضمان؟ يد ضمان. متى ترتفع هذه اليد؟ إذا علم قطعا بأن المالك راض بالتصدق. هذه الصورة ماذا؟ ترفع اليد يد الضمان وتكون ماذا؟ ويكون المكلف غير مكلف بالضمان، الآخذ غير مكلف بالضمان. يعني إذا جاء المالك، إذا جاء المالك ولم يرد وإنما قبل التصدق، بعد هنا ضمان ما موجود، ولكن الاستصحاب ينقطع. أما إذا جاء المالك ورد التصدق، يده كانت يد ضمانة، والمفروض أنه ماذا؟ أتلف المال، والآن تبين له أنه أتلفه من غير رضا صاحبه، انكشف له لأن المالك جاء ولم يقبل بالصدقة، إذا أتلف المال على صاحبه من غير رضا، فيكون ماذا؟ نستصحب ذلك اليد السابقة التي هي يد الضمان. شنو؟ بلي بعد هذا على المبنى مولانا، احنا لكن قلنا بانه احتمالين، اكو احتمال انه اساسا من اخذه بنية التملك فهذه اليد يد ومان، هذا بعد اشرنا اليه هناك، قلنا اساسا تارة اذا اما هذه اليد يد امانة شرعية واما ماذا؟ يد ضمان، واذا لم تكن يد امانة شرعية فهي يد ماذا؟ يد ضمان، والمفروض انه لم يحزن رضا صاحب المال بالعقل، فاذا اليد من الاول يد ضمان، واساسا هو اخذ المال بنية ان يتملكه، بعد هذا على المبنى. هناك احنا بعد اشرنا الى هذين الاحتمالين، انه اما ان يقال ذهب بعضهم تذكرون انه اساسا يد امانة مو يد ضمان، اذا لم تكن متعدية فهي يد امانة، امانة مو يد ضمان، وفي المقابل ماذا؟ كان يوجد قول يقول بانه اساسا عندما اخذ بنية التملك اليد ماذا؟ يد ضمان، الا اذا ثبت من الشارع انه يد امانة. قال فالاجود في هذه الصورة الاستصحاب او الضمان في هذه الصورة، لان المتيقن هو ارتفاع الضمان في اي صورة؟ بالضمان الذي بالتصرف الذي يرضى به، اي بهذا التصرف المالك بعد الاطلاع. اذا متى يرتفع حكم الضمان؟ يرتفع اذا كان هذا التصرف مرضيا به من قبل المالك، والان انكشف ان هذا التصرف لم يكن مرضيا به من قبل المالك، فتستصحب اليد السابقة وهي يد الضمان. قال وارتفاع الضمان بالتصرف الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع، لا مطلقا، لا انه يكون يرتفع حكم الضمان سواء رضي المالك او لم يرضى المالك بذلك، لا يرتفع حكم الضمان اذا انكشف ان المالك راض بهذا التصرف، اما اذا لم ينكشف او انكشف العكس كما هو في محل الكلام وهو انه رد التصدق، فهنا لا يوجد عندنا دليل على عدم الضمان، نشك. واذا شككنا عندنا اليد اول يد ضمانية فالان تستصحب تلك اليد. فتبين اذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول اذا بحسب مقتضى القاعدة لابد ان نلتزم بالتفصيل، فتبين ان التفصيل بين يد الضمان وغير يد الضمان اوثق بالقاعدة بحسب مقتضى الاصل والقواعد العملية والاصول العملية، ان نلتزم بالاستصحاب وبالبراءة، ولكن في موردين، اذا كانت اليد يد ضمان فالضمان، وإذا كانت اليد يد أمانة شرعية فعدم الضمان. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر ما هو الأوفق بحسب القاعدة، الآن يريد أن يستدرك، يريد لا يقول لا لقائل أن يقول أن الأوجه هو الضمان مطلقة، يعني يقوي هذا الاحتمال، يقوي هذا القول، وهو القول بالضمان مطلقة لا التفصيل، ولا عدم الضمان مطلقة، باعتبار أن عدم الضمان مطلقا لا وجه له مع وجود الاستصحاب. إذن الكلام يدور ماذا؟ في أنه الضمان على تفصيل أو الضمان مطلقا، وإلا عدم الضمان مطلقا تبين أنه لا وجه له، لأنه بناء على أن اليد يد ضمان، ومع الرد لا معنى لأن يرتفع الضمان.
فضلت يعني الاطلاق من باب انه رضي
مالك
ان لم يرضى. احسنت.
مولانا
مثلا
ادري مولانا ادري احنا احنا كان ما دورنا انه نتعرض، ولكنه بعض اخوانكم هسه انا ما ادري هذا منين يتسرب هذا المطلب، كل الاخوان هذا رايهم او بعض الاخوان انه يذهبون الى الاداره او يذهبون الى السيد الهاشمي، ما ادري انه يذكرون بانه السيد يتعرض خارج البحث، يذكر الحواشي فلان حاشيه صح فلان حاشيه خطا فلان، واحنا ما نريد ذكر الحواشي، نريد اصل الكتاب. والى الان انا البارحه هذا فلهذا مولانا مع السؤال عن الحاشيه تقول فلان شيء او لا تكون معنيه، احنا هذا الشرح اللي بذهننا يصل الى بينه هسه ينطبق مع الحاشيه فاهلا بالوفاء، لا ينطبق مع الحاشية مولانا هذا ما وصل إليه ذهننا القاصر. لا أحسنتم، هذا ما وصل إليه ذهننا، ولكنه بحسب تتبعي وجدت أخطاء كثيرة في الحواشي الموجودة بيد الإخوة، طبعا مو مقصود كل الحواشي، وإلا حاشية مرزا فتاح من خير الحواشي على هذا الكتاب. أساسا في السابق حاشية مرزا فتاح كانت مطبوعة مع الكتاب، ولكن للسهولة فاصلين هذين الحاشيتين، وإلا كانت صفحة مكاتب صفحتين ثلاثة حواشي، صفحة مكاتب صفحتين ثلاثة حواشي، صفحة مكاتب وهكذا. فالطالب كانت الحاشية ويا، حتى من يراجع المطلب إن أنا قوله يزيد الحاشية مالته، بس كان كتاب كبير يصير، يعني لعله 500 صفحة. قال إيه لحظة. بل أنتوا هذا اللي أنا أقوله هذا بحسب ذهني هو الصحيح. وما عداه مولانا الشباب، بل الشباب فتبين ان التفصيل بين يد الضمان وغيرها، وخصوصا في بعض الاحيان من مباوع الحواشي اشوف كثير حتى بعض ارجاع الضمائر الواضحة ايضا صاير بين الشباب، فتبين ان التفصيل بين يد الضمان وغيرها اوفق بالقاعدة، لكن الاوجه الضمان مطلقا. هنا الشيخ يريد ان يقوي هذا الاحتمال لوجوه. الوجه الاول يقول نحن نقدم الاستصحاب على البراءة مطلقة. الاسماء كانت توجد عندنا صورتين، صورة وهي الضمان وهو الاستصحاب، وصورة ماذا؟ اذا كانت اليد يد امانة فهنا ماذا مجرى الشيء؟ مجرى للبراءة. يقول الشيخ نحن هنا نحكم الاستصحاب مطلقا، لقائل ان يقول شيخنا في يد الضمان قبل الاستصحاب، ولكن في مورد البراءة لماذا تجون الاستصحاب؟ يقول لعدم القول بالفصل، لا يوجد هناك تفصيل في المسألة، نحن بحسب القاعدة ذكرنا التفصيل، ولكنه بحسب الاقوال لا يوجد تفصيل في المسألة، اذا لعدم القول بالفصل نضم الى الاستصحاب فينتج انه يتقدم على البراءة مطلقا. اذا موردنا وهو اذا كانت اليد يد ضمان، وبضم عدم القول بالفصل حتى في اليد التي هي يد امانة، نجري الاستصحاب ونقدم الاستصحاب على البراءة مطلقا. واضح المطلب؟ فلهذا قال الوجه الاول إما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة. طبعا لا يقول أحد، سأل بعض الأحيان والله ما أدري ما أدري النكات المطلوب، أشوف حيث المكاسب ما تتضح يعني، لأنه لقائل أن يرجع ويعكس المطلب، يقول في اليد الأمانة الشرعية أكو براءة عندكم وما عندكم أمانة براءة، هذا قول بعدم الفاصل فحكموه على الاستصحاب، كما انه منا عندك قول بعدم الفاصل تجري الاستصحاب، منا كم عندك براءه وبعدم القول بالفاصل تجري البراءه، لماذا تقدم الاستصحاب على البراءه؟ بعد هذا مبنى الشيخ الاصولي، الشيخ مبناه الاصولي في الفرائض انه في مثل هذه الموارد يقدم الاستصحاب على البراءه، هسا الدخول بالمبنى الاصولي بعد خروج عن محل الكلام، يعني كما انه من هذا الطرف عندك قول بعدم الفاصل مورد اليد الضمان، لان عندك مورد انت ان اليد يد ضمان وان اليد ماذا؟ يد امانه. خب اذا كانت يد الضمان هذا مورد، هذا مورد ثاني ماذا؟ يد امانه. انت تقول بعدم القول بالفاصل، نقول هذا الذي فيه براءه بعدم القول بالفاصل ايضا نحكم الاستصحاب عليه. بعد احكم المطلق، قل بانه هذا هو يد عدم القول بالفاصل، قل ماذا؟ سلية الضمان ايضا تجري البراءة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه انه اذا تعارض الاستصحاب مع البراءة فيقدم دليل استصحاب، فلهذا قال اما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة. هذه ولو اقوى في الحواشي الافضل ان تترك هذه ولو، وهو الصحيح، لان الاستصحاب انما يتم بضميمة عدم القول بالفاصل، مو ولو بضميمة عدم القول. اساسا انما يتم الاستصحاب ويقدم على البراءة بضميمة عدم القول بالفاصل، مو انه حتى لو لم نظم فانه يمكن تحكيم الاستصحاب على البراءة. قال ولو بضميمة عدم القول بالفاصل، يقول اكو حاشية فوقها، الاولى ترك كلمة ولو كما لا يخفى وجهه، وجهه كما بينا اساسا الاستصحاب انما يتقدم على البراءة بضميمة عدم القول بالفاصل، فلهذا العبارة تكون هالشكل، حيث يعارض البراءة بضميمة عدم القول بالفاصل. يعني اذا ضمنا هذا الى الاستصحاب فيحكم على البراءة ويقدم على البراءة. هذا اما هذا لهذا الوجه نقول بالضمان، واما للمرسلة المتقدمة عن السرائر. ليه؟ يعني لا قائل بالتفصيل، احسنتم، يعني لا قائل بانه اذا كانت هكذا فضمان، اذا كانت هكذا فليس بضمان، وانما لا يوجد تفصيل. وفي هذا قلنا لا يوجد تفصيل ليش تاخذوه من اصل من طرف الضمان تاخذوه من طرف عدم الضمان. الشيخ يقول لا، الاستصحاب يؤيد الضمان والاستصحاب مقدم على البراءة، فنقول بالضمان مطلقا، مو ناخذ من ذاك الطرف وهو البراءة عدم الضمان وعدم القول بالفاصل فنقول بعدم الضمان مطلقا. واما للمرسلة المتقدمة عن السرائر، هذه المرسلة قرأناها فيما سبق وجاءت في كلمات السرائر انه الامام سلام الله عليه قال له بانه تصدق وان لم يرضى بها صاحبها فهو ضامن، قرأنا هذه الرواية فيما سبق. واما للمرسلة المتقدمة عن السرائر، هذا الوجه الثاني للضمان مطلقا. الوجه الثالث للضمان مطلقا وفيه تعقيل وفيه ايضا اشتباه في الحواشي، وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة إن لم، بعض الحواشي يقول هاي لم زائدة، لابد أن نحذف اللم، لا مولانا هذه اللم صحيحة لابد تكون في محلها، حسن بين لماذا لابد تكون صحيحة. وإما لاستفادة ذلك يعني الضمان من ماذا؟ من خبر الوديعة. يا خبر الوديعة خبر حص بالغيار، الإخوة يتذكرون رواية حفص بن غياث التي قرأناها. وإما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة إن لم نتعد عن مورد ذلك الخبر إلى ما نحن فيه. الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول سارة نتعدى من مورد الوديعة إلى ما نحن فيه، فالمسألة واضحة. الاخوة هذا كتابهم اذا تسمحوا لي عن خبر الوديعة اطلع هنا لعلهم ما اقدر القاه. خبر الوديعة رواية حفص بن غياث، يا صفحة 210 بلي احسن لا بحسب نسخ الاسم، يا صفحة بلي. قال لكن موردها في من اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا الى اخره، فقال لا يرده، فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل، والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان اصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الغرم والأجر. فإن اختار الأجر فلا ضمان، وإن لم يختار الأجر ففيه الضمان مطلق. فإن لم يختار المالك الأجر وإنما أراد الضمان فماذا؟ الرواية ماذا تقول؟ فالضمان. ولهذا قال وإن اختار الغرم غرم له. هسه سواء كان في اليد يد الضمان او كان في اليد ماذا؟ يد امانة. واضح؟ اذا هذه الرواية دالة على محل الكلام من خبر الوديعة اللي هنا يقول وهي وديعة النص لها مطلق الغاصب. الان الشيخ لماذا يقول ان لم نتعدى؟ تارة انه نتعدى الى محل الكلام، واضح بعد محل الكلام منطبق عليك الرواية. أخر ما احنا بنينا ان هذه الرواية تارة مختصة بالوديعة ولا نتعدى الى بها الى هذا المورد، واخرى نتعدى. اذا تعدينا الى المورد فواضح هذا. هسا اذا فرضنا اننا لن نتعدى، هل يمكن ان تكون دليلا على الضمان او لا يمكن؟ الشيخ يريد ان يقول حتى لو لم نتعدى فهي ايضا دليل على الضمان مطلقا. كيف؟ لانه نحن لا نريد ان نتعدى من جهة الوديعة وعدم الوديعة، وانما نريد ان نتعدى من هذه الجهة الثانية وهي ماذا؟ وهي الضمان وعدم الضمان. هل يوجد ضمان او لا يوجد ضمان؟ احنا من هذه الجهة نريد ان نقول بانه نتعدي، لا من تلك الجهة، لا من جهة انه نتعدى الى مطلق المال المغصوب. ما التفتوا الاخوة الى المطلب؟ مولانا هذا الكتاب ايضا مرة الاخوة، لانه انا ما قلت لكم في وين؟
في وسط الصفحة
في بلي 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 احسنتم. قال وقد تقدم تعدي الاصحاب من اللص الى مطلق الغاصب بل الظالم، طلعوها هناك، بل الظالم، ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها الى مطلق ما يعطيه الغاصب. والشيخ قال هناك انه لم يتعدوا الى هذا المورد. واضح المطلب ولا؟ يعني ان لم نتعدى، قال لم يتعدى الفقهاء الى هذا المورد. خب لا شيخ، انا كيف تريد ان تستفيد منها؟ يقول مو اريد استفيد التحدي، اريد اقول بالضمان مطلقة. التفت للنكتة؟ هذه الشيخ عندما قال واما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة ان لم نتعدى عن مورده. خب لا شيخ، انا باي شيء انت تستفيد؟ قال نستند الى قوله عندما قال فان رجع، وين هذا قول الرواية؟ وإلا تصدق فإن جاء صاحبها بعد ذلك. نريد أن نقول هذا مطلق. لهذا قال لكن من خبر الوديعة إن لم نتعد عن مورده إلى ما نحن فيه من جعله، هذا الضمير من جعله يعود إلى ما نحن فيه الذي هو محل الكلام، من جعله بحكم اللقطة، يعني أنه لم نجعل ما نحن فيه بحكم لقطة. ولكن الشيخ يرجع يقول ولكن استفادة ذلك، ولكن يستفاد منه أي من خبر الوديعة أن الصدقة بهذا الواجب حكم اليأس عن المالك لا مطلقة. إذا يأس عن المالك وتصدق فهذا حكمه. ولكن المستفاد من الدليل الثاني سواء يأس أو لم ييأس.
لا اتركه هو قال أنا أجاب.
ولكن المستفاد من الدليل الثاني، والدليل الأول هو ماذا؟ الدليل ذهنهم أخو يمي. الدليل الأول والثاني المستفاد منهما ماذا؟ أن يكون سواء حصل اليأس أو لم يحصل اليأس. مفهوم لنا؟ سواء حصل اليأس أو لم يحصل اليأس. ولكن هذا الدليل الثالث للضمان متى؟ إذا حصل اليأس. إنه عرفنا استدللنا به بينا بأنه محمول على الغالب. ولكن يستفاد يريد أن يقول هناك فرق بين الوجه الثالث وبين الوجه الأول والثاني. الوجه الثالث إنما يدل بعد اليأس، أما الوجه الأول والثاني ماذا؟ قبل اليأس أيضا كذلك. قال ولكن يستفاد منه أن الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك. ثم قال ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق؟ هذه المسألة التي أشرنا إليها في قولنا فتأمل. الآن نريد أن نعرف، استفترضوا بأنه يوجد ضمان، الضمان من أين يبدأ؟ يقول توجد وجوه ثلاثة. هل يثبت الوجه الأول؟ هل يثبت بمجرد التصدق؟ يعني بمجرد أن تصدق هذا المتصدق بهذا المال فهو ضامنه إلى أن يأتي صاحب المال. فإن جاء صاحب المال ورضي التصدق يرتفع الضمان، يرتفع حكم الضمان. وإن لم يأتي ولم يرضى بذلك الضمان باق على حاله، لأنه وجد مذ أن تصدق هذا المتصدق بالمال. هذا هو الوجه الأول. قال بمجرد التصدق وإجازته أي المالك رافعة، يعني رافعة لحكم الضمان. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أو يثبت الضمان بالرد من حين الرد. فلهذا قال الشيخ هناك فتأمل، لأن لقائل أن يقول أن الضمان يثبت من حين عندما يأتي المالك ولم يرضى، فبمجرد أن يرد يبدأ الضمان من حين الرد. فإذا لا ضمان من أول التصدق، وإذا جاء ورد الضمان يبدأ من حين الرد. قول ثالث في المسألة أن الضمان لا يبدأ من حين التصدق، ولكن إذا جاء المالك ورد ماذا؟ ينكشف أن الضمان كان من حين التصدق. من الآن ينكشف، مو أن الضمان كان من الأول موجود. على نحو الكشف إن شاء الله في بيع الفضول يأتي هناك هذا البحث مفصلا. مو من حين التصدق ضامن، ولكن حين رد المالك ينكشف أنه من حين التصدق هذا كان ضامن، لأنه لم يكن عن المالك وإنما كان عن نفسه. أقوال بالمسألة، مبنى الشيخ كان هذا أقوال بالمسألة. الآن يريد أن يقول أنه من أين يبدأ؟ يبدأ من هنا، يبدأ من هنا، يبدأ من هنا. مو يذكر مبنى، أنتم تعلمتوا طريقة الشيخ أنه ما يريد يذكر على مباني، يريد يقول بأنه الآن الضمان من أين أن يبدأ؟ من هنا يبدأ. فاستقبله إذا على مبنى، بل من حين من حين التصدق يبدأ. على مبنى الشيخ الذي قال بأنه اليد يد ضمان، من حين التصدق يد الضمان، فالضمان بادي منه. الآن يريد يفصل المسألة الشيخ، ومو مبنى أنه يكتب رسالة عملية في هذا المجال، وإنما يريد يحقق المسألة. فسأفترض إنسان صار مبنى ماذا؟ مو مبنى الشيخ، فماذا يفعل؟ قال هل يثبت بمجرد التصدق وإجازته رافعة، أو يثبت بالرد، أي يثبت الضمان بالرد من حين الرد، أو يثبت الضمان بالرد ولكن من حين التصدق. هذه وجوه ثلاثة. قال وجوه من دليل الإتلاف، هذا وجه للضمان من أول الأمر للوجه الأول. قال من دليل الإتلاف، هذا من بيان لوجه أن الضمان من حين التصدق. والاستصحاب وأصالة عدم الضمان قبل الرد، هذا يثبت لنا الوجه الثاني، وهو أنه يثبت الرد من حين الرد. الآن بعد الرد أنا أستصحب الضمان والرد، فيكون الضمان من حين؟ من حين الرد، لا من أول. ومن ظاهر، هذا إشارة إلى الوجه الثالث، هذه مو تتمت الوجه الثاني كما في بعض الحواشي، هذه إشارة إلى الوجه الثالث. مو قال أو أنه يثبت الضمان من حينه، من حين ماذا؟ من حين التصدق، ولكن عند الرد. هذا الوجه الثالث كان يقول ومن ظاهر الرواية المتقدمة، يا رواية حصن بن غياث، ومن ظاهر الرواية المتقدمة في أنه بمنزلة اللقطة، يعني هذا المال بمنزلة اللقطة، فكما حكمها هنا كذلك هنا أيضا حكمها كذلك في باب اللقطة من حين الرد ينكشف أن الضمان من حين التصدق، يقول في المقام أيضا كذلك. ثم مسألة أخرى، قال ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه. هذه مسألة إن شاء الله سيأتي في أول بحث البيع، في أنه أي الحقوق قابلة للانتقال وأي الحقوق غير قابلة للانتقال. الآن يأتي هذا السؤال، حق الرد وحق الإجازة والإمضاء، هذه هل هو من الحقوق القابلة للانتقال؟ لو منه مو من الحقوق القابلة للانتقال، وإنما هي من الأحكام الشرعية. الشيخ يريد أن يقول هنا يوجد قولان. الآن لو ضربنا أن المالك لم يصل إلى المتصدق حتى يجيز أو يرد، ولكن الوارث وصل إلى المتصدق بعد مدة وعلم أن مال المورث قد تصدق به زيد، فهنا هل يوجد حق أيضا للوارث بأن يمضي أو يرد وإذا رد لكل الأحكام أو لا، أو أنه يقع المال صدقة عن المالك وينتهي كل شيء؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا يوجد هنا قولان. قال وإلى ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورد التصدق وجه قوي، يعني أنه هذه من الحقوق القابلة للانتقال كحق الشفعة. يعني هذا الحق كان للمالك أو لا؟ ينتقل إلى من؟ إلى وارثه، لأن ذلك يعني إجازة التصدق أو قيام الوارث مقام مورثه، لأن ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة بالأموال، والحقوق المتعلقة بالأموال تنتقل من المورث إلى الوارث كما سيأتي في أول بحث البيع. سيورث، هذا الانتقال أنه يقوم الوارث مقام مورثه، سيورث كغيره من الحقوق التي تقبل الانتقال. هذا وجه قوي في مقابله، ويحتمل العدم، يعني أنه لا يقوم الوارث مقام مورثه، ويحتمل العدم. لماذا يحتمل العدم؟ لأنه هنا يوجد لزوم للتصدق، أما لزوم من الجهة الأولى فواضح، لأنه لم يقل أحد من الفقهاء بإمكان الرد من قبل المالك. وأما لزوم من الوجه الثاني لما تقدم من أصالة اللزوم أنه لا ينقلب عما وقع عليه. قال ويحتمل العدم لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين. هنا يوجد لزوم من الجهة الأولى، إذا كان لزوم من الجهة الثانية عندنا أصالة اللزوم من الجهة الأولى والجهة الثانية. قال لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين فلا حق لأحد فيه، أي في هذه العين. خب في العين لا حق لأحد، لا للمالك ولا لوارثه بطريقة أولى. خب في القيمة، يقول في القيمة الدليل دلنا على أن المالك يستطيع أن يرجع بالقيمة، أما غير المالك فيحتاج إلى دليل. في العين قل المالك ولا غير المالك بطريقة أولى يستطيع أن يرجع لأصالة اللزوم، وأنه لا يستطيع أن يسترجع العين من الفقير. خب في القيمة شو؟ يقول الدليل دل على أن المالك يستطيع أن يرجع بالقيمة ويكون المتصدق ضامنا له وغارما له، أما غير المالك أيضا يكون يستطيع أن يرجع بالقيمة، هذا يحتاج إلى دليل مفقود في المقام. قال بالنسبة على العين لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين فلا حق لأحد فيه، أي في العين، المالك وغير المالك. والمتيقن، فإن قلت في القيمة يقول والمتيقن من الرجوع إلى القيمة هو المالك، أما غير المالك فيحتاج إلى دليل ولو مات المتصدق يأتي. والحمد لله رب العالمين.